فيا أيها الإخوة الكرام، من خلال الحديث الشريف المشهور الذي درج على ألسنتنا جميعا وطرق مسامعنا جميعا، حديث سيدنا عمر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم عندما قال رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فخذي سيدنا عمر رضي الله عنه مو على فخذي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسة التلميذ المتأدب أمام أستاذه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه شو صدقت؟ أنت السائل لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أجابك صدقت؟ قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهون صار سيدنا عمر التدقيق أكثر مما كان سابقا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. خلص اقطاع الطريق من هون، وما يجي واحد يقول لك سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يعلم متى الساعة. كيف أنت بتقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعلم متى الساعة؟ هل هذا الحديث منسوخ؟ إن كان في عندك دليل على أنه منسوخ ائتنا به. رسول الله الصادق الأمين يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. انتهت القضية. ما ظن أنك من محبتك لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن والله يا أخي سيدنا النبي يعلم ولكنه ما صرح. كيف ما يصرح وهو يسأل عليه الصلاة والسلام؟ وعندما يسأل يجب أن يجيب عن السؤال، فأجاب عن السؤال. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال سيدنا عمر: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ وهو شوف يعني حضر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مراقب أصحابه، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام تنبه إلى استغراب سيدنا عمر. لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد، فعجبنا له يسأله ويصدقه. سيدنا عمر انشد فاختاره من بين أصحابه، قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. من خلال هذا الحديث الشريف نستطيع أن نقول بأن أركان هذا الدين ثلاثة. شو هي؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان. إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، تشمل الأعمال الظاهرة ويشمل الأعمال الباطنة مع الإخلاص. فلذلك قال العلماء: الدين له ثلاثة أركان: إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام استسلام لأوامر الله تعالى ظاهرا، والإيمان تصديق بالجنان بأن الله عز وجل واحد في صفاته وواحد في أفعاله وواحد في أفعاله جل وعلا، تصديق بوجود الملائكة، تصديق بالكتب السماوية، تصديق برسل الله جميعا، وتصديق بيوم القيامة وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا الركن الثاني. والإحسان أن تأتي بالإسلام والإيمان، أن تأتي بهما بالإسلام والإيمان كما أراد الله عز وجل ظاهرا وباطنا، فتعبد الله ظاهرا وباطنا وأنت جاعل نفسك تحت مراقبة الله عز وجل لك. الإحسان شو قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن تعبد. والعبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة في الظاهر وعبادة في الباطن. بمعنى تأتي بأركان الإسلام الخمس وتأتي بأركان الإيمان الست تحت مراقبتك لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، لقد قيض الله عز وجل لهذه الأمة وراثا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحمل هذا الدين بأركانه الثلاثة، فتخصص جماعة منهم من وراث النبي عليه الصلاة والسلام بأركان الإيمان، وتخصص منهم جماعة بأركان الإسلام، وتخصص منهم جماعة من وراث النبي عليه الصلاة والسلام بمقام الإحسان. الذين تخصصوا بأركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والإيمان بالكتب السماوية إلى آخره، سموا هؤلاء بعلماء الكلام، وبرز منهم الإمام أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه وأبو حسن الأشعري رضي الله تعالى عنه. والذين تخصصوا بأركان الإسلام سموا بالفقهاء، منهم من هؤلاء الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة: الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام مالك رحمه الله تعالى، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكثير من الفقهاء. ولكن هؤلاء مذاهبهم انتشرت في العالم الإسلامي، وجل العالم الإسلامي اعتنق هذه المذاهب الأربعة عابدا لله عز وجل في المعاملات وفي العبادات من خلال أصحاب هذه المذاهب الأربعة. والذين تخصصوا بالإحسان سموا بالصوفية، برز منهم أئمة كالإمام سيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله ورضي الله عنه، وكالإمام سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى، والإمام سيدي أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى، وأمثالهم رحم الله تعالى الجميع. أيها الإخوة الكرام، التصوف الحق، وأرجو أن يسمع هذا الكلام كل من يطعن في التصوف، التصوف الحق هو ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع. أهل التصوف هم الذين يحاربون البدع، هم الذين يحاربون البدع. أهل التصوف هم أهل الالتزام بالكتاب والسنة. التصوف الحق هو تعظيم حرمات الشرع، التصوف الحق رؤية العذر للخلائق، يلتمسون الأعذار مع النصح، مع الأمر بالمعروف، مع النهي عن المنكر، يلتمسون الأعذار. أهل التصوف الحق هم أهل المداومة على الأذكار وتلاوة القرآن وترك الرخص والتأويلات. ما يتتبعون الرخص، يأخذون بالعزائم ولا يؤولون تأويلا يخرجهم عن جادة الشرع. هذه هي أصول التصوف، فمن حفظها وحافظ عليها نال الوصول، وإلا فهو موهوم محروم الوصول. التصوف الحق هو الالتزام بالكتاب والسنة، لأنهما الكتاب والسنة حجة على جميع الأمة، القرآن والسنة حجة على جميع الأمة، من وراث النبي عليه الصلاة والسلام ومن غير وراث النبي، من الأولياء، من الصلحاء، من الأتقياء، شو بتقول كمان، من الأقطاب، من الأبدال، من العارفين بالله. الكتاب والسنة حجة على الجميع، والكل ليس معصوما، الكل ليس معصوما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو اعتقادنا. والله مهما بلغ الولي من درجات التقى والصلاح ليس بمعصوم، قد يقع في زلة. فلذلك القرآن والسنة حجة على جميع الأمة، على علماء الكلام وعلى علماء الفقه وعلماء الإحسان، وليس عمل أحد من الأمة حجة على القرآن والسنة أبدا. القرآن والسنة إمام، والكل مقتدي بالكتاب وبالسنة. مذهب أهل التصوف الحق هو مذهب السلف، مذهب السلف في الاعتقاد وفي العبادات وفي الاتباع لسيد السادات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. أيها الإخوة الكرام، الإنسان المنصف هو الذي يفرق بين الإسلام وسلوك المسلمين، صح كلامي ولا غلط؟ إيشو؟ بتقول لي نعم، إيشو الصح؟ إيشو الصح؟ الإنسان الحق المنصف هو الذي يفرق بين الإسلام وسلوك المسلمين، فلا يحكم على الإسلام من خلال أفعال المسلمين، بل يحكم على المسلمين من خلال الإسلام. المنصف الحق هو الذي يميز بين الإيمان وسلوك المؤمنين، فلا يحكم على الإيمان من خلال أفعال المؤمنين، بل يحكم على المؤمنين من خلال أركان الإيمان. القرآن هو الحاكم، السنة هي الحاكمة، فلذلك المنصف يفرق بين سلوك المسلمين والمؤمنين عن الإسلام وأركان الإيمان. والمنصف الحق هو الذي يميز بين التصوف وسلوك المتصوفة، فلا يحكم على التصوف من خلال أفعال المتصوفة، بل يحكم على المتصوفة من خلال أركان التصوف. لذلك نحن اليوم واقعين في جور وفي ظلم على إسلامنا وإيماننا وتصوفنا. بيدخل واحد على الجامع بيشوف المصلين عم بتقاتل وعم بتدابر وبتحاسد، وداخلين للجامع متدابرين متقاتلين متخاصمين، وربما بعضهم يلعن بعض. قال لك شوف هذا هو الإسلام؟ لا يا أخي، هذا مو الإسلام. والله يا إخوتي، ليس كل مسلم أفعاله أفعال المسلمين، وليس كل مؤمن أفعاله أفعال المؤمنين، وليس كل متصوف أفعاله أفعال أهل التصوف. ما في مؤمن عم بتعامل بالربا؟ ما في مؤمن عمال برتشي؟ هل من المعقول أن أقول هذا هو الإسلام؟ رشوة وزنا وشرب خمر وسفور وفجور؟ لا يا أخي لا. سلك المسلم طريقا اتبع الشهوات وهو ينتمي إلى الإسلام. لو كان الإنسان منصفا لفرق بين الإسلام وسلوك المسلمين، وفرق بين الإيمان وسلوك المؤمنين، وفرق بين التصوف وأدعياء التصوف الذين شوهوا، كما شوه المسلمون إسلامنا وكما شوه المؤمنون إيماننا، شوه بعض المتصوفة تصوفنا. لذلك الآن رأينا الشرق والغرب كانوا أول يتكلموا عن التصوف، الآن صاروا يتكلموا على الإسلام جملة وتفصيلا. هذا هو الإسلام. شو هذا الإسلام؟ انظر لواقع المسلمين يا أخي، واقع المسلمين شيء والإسلام شيء آخر. لذا من هذا المنطلق أيها الإخوة، حذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم ومؤمن من أن يطعن في دين الله بسببه. دير بالك، أحد يطعن في الإسلام بسببك. طبعا عم بخاطب نفسي، أدير بالي أن يطعن الإسلام بسببي، أن يطعن الإيمان بسببي، أن يطعن التصوف بسببي. لأن الإسلام والإيمان والإحسان هذا هو ديننا، هذه أركان ديننا. علماء الكلام وعلماء الفقهاء والفقهاء وعلماء الإحسان، هؤلاء الذين حافظوا على هذا الدين من الانحراف. فإذا سلك المسلمون والمؤمنون والمتصوفة طريقا آخر يا أخي الوزر عليهم. من هذا المنطلق قال عليه الصلاة والسلام: كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الإسلام، الله الله، لا يؤتى الإسلام من قبلك. دير بالك، تحذير من سيدنا رسول الله. أرجع فأقول والله وبكل أسف، بعض المسلمين شوهوا الإسلام بسلوكهم بأخلاقهم بتصرفاتهم. البعض حلل ما حرم الله، وبعض المؤمنين شوهوا الإيمان بسلوكهم، فراح في مسائل الإيمان ربما أن يعبد من دون الله بعض المخلوقات والعياذ بالله تبارك تعالى. بعض أهل التصوف المتصوفة حاشا السالكين الصادقين شوهوا التصوف. أخي بل لك نحن الآن أصبحنا من العارفين، أصبحنا من الواصلين، سقط عني التكليف. أبشر بالخير، سقط عنك التكليف، إذن أنت حرمت العقل، أصبح مجنون أنت. الذي يقول هذا الكلام إنسان مجنون، ولكن يجي الناس يقول لك هذا هو الصوفي. لك يا أخي كن منصفا. أيها الإخوة الكرام، لقد أصيب اليوم أدعياء التصوف حاش أهل الالتزام منهم بثلاث آفات أفسدت على الناس حقيقة التصوف. ثلاث أمور أفسدت على الأمة حقيقة التصوف، حتى أصبح الناس ينظرون إلى التصوف، أعوذ بالله، صوفي مشرك، صوفي والعياذ بالله تبارك ضال مضل، صوفي أعوذ بالله كافر. خير إن شاء الله من سلوك البعض. نعم أيها الإخوة، أصيب التصوف اليوم بسبب أدعيائه حاشا الملتزمين منهم بثلاث آفات أفسدت على الناس حقيقة التصوف. الآفة الأولى غلبة المفاهيم الخاطئة على مفاهيم القرآن العظيم والسنة. ما بيفقى شيء لا من القرآن ولا من السنة، شو عمال بيحكي؟ ما بتعرف شو عمال بيحكي، خبط عشواء، أمور وهم في وهم. الآفة الثانية غلبة الجهل بالأحكام الشرعية في فرائضها وواجباتها وسننها ومستحباتها وآدابها. الآفة الثالثة استعمال التصوف مهنة. كلمة الحق مرة أيها الإخوة، ولكن لا بد أن تقال. بعضهم استعمل التصوف مهنة تجلب بها الشهرة لمن أرادها. بده واحد يسوي شهرة، قال له أنا من أولياء الله، أنا والله يعني نصبوني منصب، أنا قطب من الأقطاب. مرة واحد عمال بيقول لي ترى يعني الداعي قطب من الأقطاب، قلت له والله كلامك صحيح بس بدون حرف الباء، قطب بس بدون حرف الباء، من أجل الشهرة. استعمال التصوف مهنة تجلب بها الشهرة لمن أرادها ويجلب بها المال لمن أحبه، شيء حلو، شيء مرتب في جمع مال، ويقصد بها الظهور لمن عشقه. والظهور كما قال أهل التصوف الحق، الظهور يقسم الظهور. وأسوأ الأنواع ما اجتمعت فيه الآفات الثلاثة، ما في فهم بكتاب الله وبسنة رسول الله، لا يعلم شيئا بالأحكام الشرعية، يريد مالا، يريد شهرة، يريد سمعة. أيها الإخوة الكرام، من خلال ما تقدم رأيت أنه لزام علينا أن نفتح ملف التصوف ونجلي حقيقته الناصعة، لعل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. فرأيت أن أقرأ على مسامعكم كتاب حقائق عن التصوف الذي جمعه سيدي وشيخي وقرة عيني سيدي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ولله الحمد الذي شرفني بمعرفته منذ نعومة أظفاري. الحمد لله، والحمد لله أني تشرفت في متابعة سيري إن شاء الله في هذا الدين الحنيف عن طريق شيخي، كذلك بعد شيخي الشيخ عبد القادر عيسى سيد الشيخ أحمد فتح الله الجامي حفظه الله تعالى. رأيت أن أقرأ على مسامعكم كتاب حقائق عن التصوف، حيث جلى فيه فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة التصوف المبني على أساس من الكتاب والسنة. فأرجو الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن نعطي الصورة الحسنة عن ديننا لكل ناظر إلى أقوالنا وأفعالنا، إنه على ما يشاء قدير.